بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب الصلاة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني قليلا، قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وأرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا في صفة دعاء الاستفتاح بالصلاة. ومر معنا أن السنة إذا تعددت وتنوعت فإن السنة هو التنويع بينها. ذكرنا على ذلك مثال وهو الأذان، وهذا أيضا وردت استفتاحات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، منها: اللهم أنت نور السماوات والأرض، ومنها الدعاء المشهور وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذه اللفظة التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله لما فيها من تمجيد الله عز وجل، وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بها، يعلم الناس الاستفتاح، وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب التنويع بينها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث ممن فرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكان شرط المؤلف هنا أن يذكر ما اتفق على صحته. والحديث فيه جملة من المسائل: أولا، وجوب قراءة الفاتحة، وأن الأصل هو الإسرار بالبسملة، وقال أهل العلم وهو الصحيح أنه لم يرد الجهر بالبسملة حديث صحيح، والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن الخلفاء أيضا أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يبدأون بالحمد لله ولا يجهرون بالبسملة. كذلك من المسائل في الركوع أنه يجعل رأسه مساويا لظهره، فلم يشخص رأسه، يعني يرفعه ولم يصوبه ينزله، بل يكون على مستوى ظهره إذا ركع. وفيه أيضا وجوب الطمأنينة في الأركان، والطمأنينة كما هي معلوم من أركان الصلاة، وكذلك وجوب التشهد والتحية. وذكرت من سنن الصلاة أيضا في الجلوس حال التشهد أو كان يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب رجله اليمنى، وهذا في التشهد الأول. وأما التشهد الأخير فإنه سيأتي عندنا أيضا أنه يسن التورك فيه. وأما كونه ينهى عن عقبة الشيطان قال أهل العلم أن عقبة الشيطان لها جملة من المعاني، منها أن ينصب رجليه ويجلس على مقعدته، ينصب رجليه وجلوسه ليس على رجليه إنما على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض، هذه عقبة الشيطان، ويداه على الأرض، ويدخل فيه أيضا يصلي ويكون متكئا على يده، أو أنه ينصبهما رجليه ويجلس على رجليه، فهذا منهي عنه في التشهد، ولكنه ورد عن ابن مسعود أو عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين. هذه كلها داخلة في ينهى عن عقبة الشيطان، وافتراش الرجل ذراعيه، افتراش السبع، أي أنه إذا سجد وضع جميع ذراعه على الأرض، وهذا منهي عنه أيضا. جائزة بين السجدتين فقط، وأما في التشهد فلا. هذه الصفة التي هي من صفات عقبة الشيطان، وهو أن ينصب رجليه ويجلس عليهما وليس على الأرض، يجلس على عقبيه، ينصب أقدامه ويجلس على أقدامه، هذه جائزة بين السجدتين فقط. ها؟ ما أذكر اللفظ تماما، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. مواضع الرفع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، هذه كلها مواضع الرفع في الصلاة، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول، وهذه كلها وردت في حديث ابن عمر، وردت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. والرفع من الركوع أو من التشهد، قال إذا قام، في حديث ابن عمر، إذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه. وهنا في القيام من الركعتين بعض المصلين يرفع يديه وهو جالس، وبعضهم يرفع يديه وهو قائم، والأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام، لقول ابن عمر هنا إذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذا هو الأقرب، وأيضا هو الأقرب في لحديث أبي حميد الساعدي. أبي حميد الساعدي قال حتى إذا قام من السجدتين وكبر رفع يديه، كلها متعلقة بإذا قام، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وبعض أهل العلم يقول إن الحديث محتمل للأمرين، ولكن الذي تدل عليه الآثار وهو الأقرب أنه إذا قام رفع يديه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا فيها أن السجود لا يجزئ إلا بوضع الأعضاء السبعة جميعا على الأرض، فإن سجد ورفع قدميه عن الأرض لم يصح سجوده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. كل التكبير هنا متعلق ببداية الانتقال، ثم يكبر حين يركع، يعني أن التكبير مقترن بالانتقال، التكبير مقترن بالانتقال. وهنا يحصل الخطأ من بعض الأئمة حين يكبر ثم بعد ذلك يهوي ويسجد، يعني حرصا منه على أن يسمع صوته على الميكروفون، فهو قائم يكبر ثم يبدأ نزوله. لا، التكبير يقترن بالنزول، ومثله إذا قام من السجود من أول ما يقوم الله أكبر، وليس يقوم ثم يجلس حتى يكون الميكروفون عنده ثم يكبر، وهذا من الخطأ في تأخير التكبير. وورد ربنا ولك الحمد، ورد ربنا لك الحمد بدون واو، وردت الصفتين ببداية اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو صلى أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، نحو الحديث السابق. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنني تدبرتها وسبرتها ونظرت إليها، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وهذه السنة، المصلي يكون أركان صلاته كلها قريبة من السواء، لا يطيل السجود ثم يخل بالقيام، أو يطيل القيام ثم يخل بالسجود، إنما تكون أفعال صلاته كلها قريبة من السواء. وهذا يعني يجعل الأركان بعضها مناسب لبعض، الكل يجعلها متناسبة. وقوله هنا فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قالوا أن يعني هذا محتمل إلى يعني وقت جلوسه في التشهد إلى السلام، وقيل أنه جلوسه بعد الصلاة. والسنة في الإمام أنه إذا صلى فيقول يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام السلام، حديث عائشة، فهذه يقولها مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى الناس. والانصراف الصحيح أنه ينوع في انصرافه، ومرة ينصرف عن اليمين ومرة ينصرف عن الشمال، وكلها جائز وكلها ثابت، وليس بعضها مقدم على بعض، كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرف عن اليمين أو انصرف عن الشمال. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم صلاة، أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بها. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وهذا كله من التعليم بالفعل للصلاة، مثل وضوء عثمان مر معنا، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، لأنه يطيل في أفعال الصلاة. وركز على هذين الركنين لأن الغالب في هذين الركنين الناس يقصرون فيهما ويسرعون، فيما بين السجدتين يسرعون، وفي قضية سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مباشرة يسرع ولا يطيل، بل يجعل أعماله في الصلاة كلها قريبة من السواء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جمع بين الإتمام وعدم الإتمام وعدم الإخلال مع خفة الصلاة وعدم الإطالة ومراعاة الناس. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني يقصد أبا يزيد عمرو بن سلمة، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة، هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة. وهذه اختلف فيها العلماء، هل هي من باب المباحات عند الحاجة أم أنها على الاستحباب يفعلها الجميع؟ والأقرب أنها من باب السنن فيفعلها المصلي عند الحاجة وغير الحاجة، كما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا أو شابا، شيخا أو شابا. بعض العلم ذهب إلى عدم استحبابها، لأن في حديث أبي حميد الساعدي لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت هنا في حديث مالك بن الحويرث. وما دام أنها ثبتت فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السنية، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم السنية: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا في هيئة السجود، في هيئة السجود إذا سجد فإنه يجافي بين يديه حتى يرى بياض إبطيه من كان يصلي خلفه، وهذا يفعله الإمام والمأموم، وإنما المأموم يفعله بحيث أنه لا يؤذي بقدر المستطاع، بحيث لا يؤذي من بجانبه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، طبعا هذه أيضا قضية المجافات، بعضهم يقول أنها خاصة بالرجال، وأما المرأة إذا صلت فإنها تجمع نفسها. الصحيح أن هذا لا، ليس بصحيح. الصواب أن هيئة الصلاة عموما هي للرجال والنساء جميعا، فحتى لو صلت المرأة فإنه يسن لها فعل مثل هذه الأشياء، والتجافي بين مجافات يديها حال سجودها ليس بأعظم من ركوعها وقيامها، هذا كله يراه الناس، لكنها تطبق السنة والحكم عام للرجال وللنساء، فلا دليل يدل على الفرق بين الرجال والنساء في قضية صفة الركوع وصفة السجود، يكون كلها على السواء، لأنها كلها تدخل في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا دليل على استحباب الصلاة في النعلين، استحباب الصلاة في النعلين إذا كان ذلك في مكان عام أو في صحراء أو بحيث أنه لا يكون فيه أثر على الفرش أو غير ذلك. الأصل في الصلاة أنها جائزة، بل هي سنة يستحب أن يصلي بنهليه أو خفيه، وأن ذلك من مخالفة اليهود، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صلوا في نعالكم، دل على استحباب الصلاة في النعال. وما إذا رأى فيها قدرا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نعليه قدر فخلعهما. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. هذا من الحركة في الصلاة، ولكنها كما قلنا حركة يسيرة لحاجة، فهي جائزة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وهذه من الصفات التي نهي فيها عن مشابهة الحيوانات في أداء العبادات في الصلاة. لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، إنه إذا سجد يضع جميع يديه على الأرض. وردت أحاديث أخرى كثيرة متنوعة في النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة، مثله النهي عن النقر كنقر الغراب، أو الديك افتراش كافتراش السبع، إقعاء كإقعاء الكلب، التفات كالتفات من الثعلب، بروك كبروك البعير على خلاف في الصفة. ونهى يعني الإشارة بالأيدي على الجلوس، قال: كأذناب الخيل. كله هذا من إكرام الإنسان خصوصا في العبادة. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجيا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته. وذكر أهل العلم أن ما ذكر في هذا الحديث هو أركان الصلاة. أركان الصلاة هي المذكورة في هذا الحديث، منها السجود والقيام والتكبير والإحرام، ومنها الطمأنينة، منها قراءة الفاتحة. فكل ما ذكر هنا فهو من أركان الصلاة. ومعلوم أن الركن من تركه سهوا أو جهلا فإن صلاته لا تصح وتبطل، يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. والحديث هذا فيه جملة كبيرة من مسائل الصلاة، من أعظمها وهي قضية القراءة خلف الإمام. ومعلوم أن القراءة خلف الإمام أن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا، اختلف فيها أهل العلم اختلافا عريضا. فيذهب الحنفية إلى أنه تصح الصلاة بأن يقرأ أي ما تيسر من القرآن، والجمهور ذهبوا إلى وجوب أو عدم صحة الصلاة بدون فاتحة، وهو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا من خلافهم لقراءة الصلاة، وهذه أيضا ستأتي في الحديث القادم. نعم. وهو حديث عبادة بن الصامت، باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه المسألة الخلافية المشهورة، وهي هل تجب الفاتحة على المأموم أو لا تجب؟ الصواب أو قبل ذلك أجمعوا على وجوب قراءتها على من؟ على الإمام والمنفرد، يعني الجمهور. أما الأحناف فأوجبوا قراءة عامة، أي قراءة. وأما الجمهور قبل خلافهم اتفقوا على أن الفاتحة يجب قراءتها على الإمام والمنفرد. إذن خلافهم أين؟ في المأموم، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ وهذه مسألة خلافية قديمة، وألف فيها الإمام البخاري رحمه الله جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في القراءة خلف الإمام. فالشافعية وأهل الحديث قالوا بوجوبها على كل مصلٍ، الإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج خدج، يعني إنها ناقصة. وهذه الأحاديث متفق على صحتها، بعضها في البخاري وبعضها في مسلم. وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها في الصلاة السرية، وأما الصلاة الجهرية فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا بهذا الحديث: من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث هو موضع خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، فهو مختلف في صحته. فمن صححه أو حسنه قال لا تجب، ولكن يبعد أن يعارض هذا الحديث مختلف في صحته الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم، والتي تدل صراحة على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو الصحيح والله أعلم. وقلنا أن المسألة خلافية بين أهل العلم، الصحيح أنها تجب قراءتها على المأمور سواء في السرية أو الجهرية أو غيرها. تفضل. الأحناف الأحناف قالوا، استدلوا بالرواية التي فيها ماذا؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالأحناف لا يدخلون في قضية الجهرية والسرية، الأحناف يقول تقرأ أي شيء يكفي. فهم يوجبون قراءة ما تيسر من القرآن. أما الخلاف في الجهرية والسرية في الفاتحة، كلام على الفاتحة، أما الأحناف يقولون اقرأ ما تيسر، يستدلون بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، أي أي شيء تقرأ. وقالوا بهذه الرواية: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن حديث أبي هريرة المسيء صلاته يقصد ما تيسر معك من القرآن بعد الفاتحة، أما الفاتحة فلا تسقط عن الإمام والمنفرد، ويبقى الخلاف تسقط عن من؟ المأموم في حال الصلاة الجهرية، هل تغني قراءة الإمام عنه أو لا تغني، هل تغني قراءة الإمام عنه أو لا تغني. هنا من قال بوجوب قراءة الفاتحة اختلفوا هنا، هل الفاتحة تسقط أو لا تسقط؟ ومن الذي اختلف في قراءة الفاتحة؟ لهم الشافعية والمالكية والحنابلة. فقال كما ذكرنا الشافعية، وهو مذهب أهل الحديث البخاري وغيره، أنها لا تسقط سواء جهرية أو سرية. وأما المالكية فقالوا، وهو رواية عن أحمد، الإمام أحمد عنده روايتين في القولين، قالوا أنها إذا كانت جهرية فقراءة الإمام له قراءة. والمسألة حتى فيها خلاف بين علماء المعاصرين كما هو معلوم، فمن هو يعني موطن الخلاف في قضية هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، وهو إذا من صلى خلف الإمام فقراءته له قراءة، فمن رأى ضعفه قال تجب، وهذا الذي يراه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأن الأحاديث الكثيرة التي في الصحيحين أنه لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، هو نص قال صلاته خداج ناقصة، ولم يفرق بين الجهرية والسرية. وعلى كل مسألة خلافية طويلة عريضة يرجع إليها في أبواب الفقه. الله يحفظك. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية اسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. صلاة الظهر الوارد في السنة أنه يطيلها أكثر من صلاة العصر، الإطالة ثابتة في صلاة الظهر أكثر من الإطالة في صلاة العصر، فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الظهر فيطيلها. الورد في بعض الأحاديث أن حتى أن الرجل لا يذهب إلى البقيع ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة أحيانا يكتفي بالفاتحة وأحيانا يقرأ معها سورة قصيرة أو سورة أخرى، ولكن عموم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي كانت الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخيرتين سواء في الظهر أو في العصر. ورد أنه أحيانا في الظهر يقرأ بطوال مفصل، قال وقرأ، ورد أنه قرأ الواقعة وقاف، وأحيانا يقرأ بقصار المفصل التكوير، ورد أنه قرأ الروم، ورد أنه قرأ المؤمنون، وفي الجمعة أيضا ورد أنه قرأ المنافقون والجمعة. نعم. ورد في حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذه الركعة الواحدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخيرتين من الظهر يعني أقل، وفي الأخير أخريين من العصر على النصف من ذلك، هذا رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ورد أنه كان يقصرها أحيانا ويطيلها أحيانا. ورد أنه انصرف، قال انصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، هذا يدل على ماذا؟ على عدم الإطالة، يعني ما دخل الليل. وفي المغرب ورد أنه قرأ المرسلات، وهذه في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في المغرب أنه قرأ الأعراف في ركعتين، ورد أنه قرأ الأنفال في ركعتين، أحيانا يطيل وأحيانا يقصر. وأما العشاء فغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ورد في حديث معاذ لما نهاه عن الإطالة لما صلى بالبقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشمس وضحاها، وإذا السماء انشقت لا تطلع الناس. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. قوله هنا يختم بها، يحتمل أنه يختم كل ركعة، يحتمل أنه يختم الركعة الثانية نهاية القراءة وليس كل ركعة، وهذا فيه دليل على يعني جواز قراءة هذه السور القصيرة في الصلاة والاكتفاء بها، وكذلك فيها فضيلة هذه السورة وهي الإخلاص، وكذلك جواز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة البقرة والنساء والعمران والمائدة في قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هنا الضعيف، وفي الرواية الأخرى الصغير قال هنا الضعيف. هذه في صلاة العشاء، وقلنا أن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء هو التخفيف. وذو الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا في اختلاف أهل العلم في قضية مشروعية، يعني بين أهل العلم اختلفوا في مسألتين: هل تشرع البسملة في الصلاة أو لا تشرع؟ جمهور أهل العلم على أنها تشرع في الصلاة وهو الصحيح، وذهب مالك إلى عدم مشروعيته، ولكن وردت مشروعيتها في حديث أبي هريرة وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف الثاني في حكم الجهر بها، حكم الجهر بالبسملة. معروف الخلاف فيها أن الشافعية يرون وجوب الجهر بالبسملة، وجمهور أهل العلم على الإصرار بها، والإصرار هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، وهو الأصل أنه يسر بها ولا يجهر بها، يسر بالبسملة ولا يجهر بها. وهذا أيضا مرجح الخلاف بين أهل العلم في قضية هل البسملة آية في الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، يعني أنها هل هي آية مستقلة كالبسملة التي بعد السور، سور القرآن إلا التوبة، أم أنها آية تتبع الفاتحة نفسها. الصحيح والله أعلم أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة، ويدل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كانت آية من الفاتحة لقرأها وجهر بها لأنها تبع للفاتحة. نعم. والذي يدل عليه الحديث الآخر وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله، ما إذا ما لم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قلنا المسألة خلافية، هل هي آية أو ليست بآية؟ من قال آية عدها وكتب رقم واحد، ومن قال ليست بآية إنما هي آية مستقلة لم يكتب رقم واحد، ويبقى السبع المثاني. الآية الأخيرة تقسم إلى قسمين فتكون سبع آيات، فوضع الرقم هذا ليس معناه أنه هذا هو الراجح، إنما على قول من قال أنها آية. الشيخ الألباني رحمه الله يقول والحق أنه ليس في الجهر بالمسألة حديث صريح صحيح، وهذا هو الصحيح، أنه ليس فيها حديث صريح صحيح. قال باب سجود السهو. طيب إذا نكتفي هنا يا شيخ، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا